وانت برضه يا ابني مداري على الناس اللي وراك. حاضر معانا النهارده مجموعه من مؤتمر وورلد كانسل اوف تشيرشز، نحييهم جميعا. صلى ربنا عليه. واحد بيقول عندي سؤال، هل يجوز ان يتزوج احد اخت امرأة بعد وفاة زوجته لأنها في مرتبة أخته، وهل هذا له علاقة بما جاء في العهد القديم أن الأخ يتزوج امرأة أخيه بعد وفاة أخيه، علما بأنه قد تم زواج حالتين أعرفهما جيدا، حيث تزوج الأخ أخت امرأة الأخ. شوف يا ابني، كون ان الواحد يتجوز اخت مراته بعد وفاة زوجته محرم في الكتاب المقدس، وهذا التحريم موجود في سفر اللاويين اصحاح 18 وسفر اللاويين اصحاح 20، وموجود في قوانين الكنيسة وبخاصة قوانين القديس باسيليوس الكبير. أما حكاية ما جاء في العهد القديم أن الأخ يتزوج امرأة أخيه، الكلام ده موجود في سفر التثنية إصحاح 25، بيقول إذا أخ اتوفى ولم ينجب نسلا، يعني مخلفش عيال، اخوه يتجوز مراته والابن البكر اللي يتولد منها يكون على اسم المتوفى، يعني ما يكونش ابن ليه هو، يكون على ابن الايه المتوفى. اذا الشرط ان هو ما يكونش الاخ اللي فات خلف عيال، يكون مات من غير عيال. وكان المقصود بكده ان يحفظ سلسلة الانساب ولا يضيع ميراثه في اسرائيل. واكبر دليل على كده ان السيد المسيح حينما عرض عليه هذا الامر من الصدوقيين في انجيل متى اصحاح 22، قالوا رجل اتجوز ومات ولم ينجب نسلا، فاخوه اخذ مراته فمات ولم ينجب نسلا، والثالث اخذه، والست خلصت على ايه؟ على ست اخوات. بيقولوا في السماء كل مين؟ اذا كان برضه واضح من هذا الكلام شرط انه لم ينجب نسلا. وتاني حاجة ان يحسب الابن البكر باسم اخيه. هل حاليا دلوقتي واحد يتجوز واحدة واللي يخلفه منها الابن البكر يسميه على ابن اخوه المتوفى؟ ده يبقى تزوير في اوراق الرسميه ويحاكم عليه. شنك يقول ابن فلان المتوفي. السبب ملهوش وجود، وكل ده كان في حفظ الأنصبة بالنسبة لإسرائيل في العهد القديم، وحاليا ملهوش وجود في العهد الجديد. أما كون أنك أنت سمعت أن الناس اتجوزوا قبل كده فلا يمنع لو حدث هذا أن يكون بغلط، ولو أنا أعرف الكاهن اللي جوزهم أحكمه كمسيح يتوقع عليه عقوبة تأدبه كويس. سؤال، السؤال بيقول أنا محتار ما بين أمرين. الأول هو حياة القداسة، فعندما يقترب الإنسان من الله تأتي عليه الحروب والمشاكل من كل ناحية. الثاني هو حياة الخطية، وعندما يبعد الإنسان عن الله يستريح من كل أمور العالم، لدرجة أنني تعبت من حياة السقوط والقيام على طول، وأخشى أن تأتي نهايتي وأنا في حال السقوط. ما دام تخشى يبقى تتوب، تتوب وتتصلح. أما كون أن تأتي متاعب فلي سببها حسب الشياطين. الشيطان مش عايز الشخص اللي يمشي في حياة القداسة، مش عايز يفلت من ايده، فكل ما انسان يمشي في حياة القداسة يحاربه الشيطان. لكن الانسان اللي ماشي في الخطية الشيطان يحاربه ليه؟ ده من انصاره. فلازم انك انت تتعب من اجل ربنا وتبرهن على انك انت ما تقبلش الخطية. واحد بيقول عندما جعل الرب الاله علامة للطائعين حتى لا يقتلوه، من هم الذين كانوا في الارض حتى يقتلوه؟ عيلة هابيل وباقي نسل ادم. دي توري كمان ان الانسان اللي بيقتل يظل خايف حتى من مفيش حاجة، زي ما بيقول الكتاب يهرب ولا مطارد، يشعر انه هيتقتل هيتقتل. كان خايف من عيلة هابيل. سؤال، هل التبخير في المنزل حرام ام حلال؟ المهم مين اللي يقول بالتبخير؟ يعني هل انت تدعو احد الاباء الكهنة لكي يرفع بخورا في البيت لما فيش حد؟ زي ما بيحصل بعض الاباء الكهنة بيروحوا يعملوا انديل في بيت وبيرفع بخور فما فيش حد. لكن كون ان الناس نفسهم يرفعوا بخور امر مش صح. في سفر الخروج اصحاح 30 لما اتكلموا على البخور وشريعة البخور قال لا يصنع مثله ولا يستعمل في البيوت ولا حاجة. الاخوة بتوع الشعب الشبين القناطر طالبين رسالة الاخوة صلوا ان ربنا يبعث لنا حد نرسل. سؤال: متى قبل التلاميذ بالروح القدس؟ متى قبل التلاميذ الروح القدس؟ هل يوم الخمسين ام عندما نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس؟ لما نفخ في وجوههم وقال اقبلوا الروح القدس، ده كان عن منح سر الكهنوت فقط، وكان للاباء الرسل وحدهم. عشان كده زي ما ورد في انجيل يوحنا الاصحاح 20 الايه 22 23 نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم وغفرت لهم، ومن امسكتموها عليهم امسكت. اذا هي كان منح سر الكهنوت، مش عن حلول الروح القدس عموما لكل الناس، يعني في سر الميرون. يوم الخمسين كان حلول الروح القدس للمواهب ومنحهم السنة للكرازة وخدمة الكلمة غير الكهنوت. والرسل ياما كانوا بيقبلوا الروح القدس، وحتى بعد يوم الخمسين نلاحظ في بعض الاوقات يقولوا حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس وقال يعني دفعة جديدة من معونة الروح القدس. لكن يوم الخمسين في اعمال اثنين غير سر الكهنوت بالروح القدس في يوحنا 20. واحد بيسأل ملك صادق لا أب ولا أم له، لا بداية أيام ولا نهاية، بل مشبه بابن الله، هل هو رمز أم شخص؟ هو شخص. حكاية بلا أب بلا أم يعني بلا أب في الكهنوت ولا أم في الكهنوت. كان زمان في الكهنوت اللاوي أو الكهنوت الهاروني لابد أن يكون من نسل هارون، لا يكون أبوه كاهن لا أمه كاهن، من نسل هارون. يعني بيكون أخذ الكهنوت بالوراثة. ملك صادق لكن ليه أب في الكهنوت ولا ليه أم زي بنات هارون، حتى هارون ما كانش يتولد في ذلك الحال. لا بداية أيام ولا نهاية فسرها القديس يوحنا الذهبي الخامس في تفسير رسالة بولس إلى العبرانيين، وقال ان احنا ما سمعناش عن تاريخه، لا تاريخه قبل مقابلة لأبينا ابراهيم ولا تاريخه بعد مقابلة لأبينا ابراهيم، ما نعرفش بداية ولا نهاية للتاريخ. يكفي عبارة مشبه بابن الله، لو كان هو ابن الله كان قيل ان هو ابن الله وكان سجد له ابراهيم. على اي حالات انا كتبت مقالة زمان عن هذا الموضوع في مجلة الكرازة، يريد صاحب السؤال ده يبحث عنها اما في المجلة لاما في سنوات ما اسألت الناس الخاصة بكتاب المقدس. واحد يقول انا ابن الزوجة الثانية واريد ان ادخل البيت، فذهبت الى احد الأديرة فقال لي احد الاغاث الرهبان ليس لك رهبنة لانك الزوجة الثانية. لا يمنع ان واحد يترهبن وهو ابن من الزوجة الثانية، لا يمنع. ربما الرهب ده يقصد عن رسامة الكهنوت، لكن الرهبان سيطرح لو صلح اي انسان حتى ابن الثالثة او الرابعة يطرح في غيره. جاني جواب من ابناء مدينة اسوان يقول لقد سمعت ان قداستكم سوف تزورون مدينتنا هذا العام لافتتاح تبرئية رئيس الملائكة ميخائيل بأسوان، ان شاء الله. هو نيافة الاب هدرة قال لي انهم انتهوا من تشطيب كنيسة الملاك ميخائيل او كاتدرائية الملاك ميخائيل، ويطلب ان احنا نحدد معاد عشان اروح ادشن من الكنيسة. ربنا يدبر معاد وازوركم واخد بركة اسوان وكاتدرائية الملاك ميخائيل. واحد بيسأل بيقول عن الاسقفية الارثوذكسية الجديدة اللي اتكلمت عليها الجرايد لشخص اسمه ماكس مشيخ، شكرا. نحن لا نعترف بهذه الاسقفية ولا بوجود اسقف لها. كل الاساتذة الارثوذكس في العالم كله سواء من كنائسنا الشرقية او الكنائس البيزنطية كلهم ليسوا متزوجين على الاطلاق، وهذا الشخص متزوج، فلا يمكن ان يكون قد اخذ يد رسولية من احدى الكنائس الرسولية في العالم كله، مش ممكن. وهكذا تكون رسالته لا ترجع الى السلطان كنسي في وضع اليد. لكن في بعض الكنائس في امريكا مستعدين يرسموا زي ما هم عايزين ويبدو ألقاب زي ما هم عايزين. الحكاية ده حدثت معانا في أفريقيا، لما بدأت تبنى في أفريقيا لقينا أشخاص برب البيشوب وأرش بيشوب أسقف ورئيس أسقفة وهما ما فيش حاجة خالص، ادوهم ألقاب من يد مين؟ من أي حد. فلا يمكن ان يكون هناك كنيسة رسولية قديمة قد وضعت اليد على هذا الشخص ورسمته اسقفا ولا تعترف به الكنائس الارثوذكسية الرسمية في العالم كله. ولذلك ده مجرد لقب، وهو بالنسبة لنا ما زال اسمه ماكس مشيخ، وللأسف كان متخرج من الكلية الإكليريكية الكلية الإكليركية هتسحب منه شهادة الإكليركية لأنه لا يستحقها. اللي فيكم يخش الكنائس دي يبقى بيفصل نفسه عن الكنيسة الإكليركية، وده قرار الرب المقدس. مش كل واحد يقول لك أنا أسقف بقى أسقف، ده الشخص ده في وقت من الأوقات عمل نفسه بطل ورسم أساس ورسم أسوس ورسم أسوس وهو علمان. مين اعترف بيهم أسوس ولا حاجة؟ فخليكوا عائلين وما تقعوش في الخطية. واحد من المشاهد ساد سبن يقول أتابع محاضرات قداستكم وأريد معرفة أسماء كتب لقداستكم عن الزواج والطلاق والانفصال الإسلامي. أنا لي مقالات عن الزواج والطلاق، ياريت أطلعها في كتاب علشان صاحب السؤال ده نستجيب لرغبته. ولكن على أي الحالات ممكن تقرأ كتاب الزوجة، شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية، فيها كلام عن الزواج والطلاق والأسر، وفيها اقتباسات كثيرة من أقوال الآباء. وأنا فاكر أن الكتاب ده أنا كتبته سنة 1958 قبل ما أبقى أسرة، يعني من مدة طويلة، من 47 سنة، وطبع عدة مرات وموجود في السوق، ممكن انك انت تشوف وما لقيتوش اديك نصف النعمة. هل مسموح للمكرسين والمرتلين ان يرتدوا الروب الاسود بدلا من البدع والقمصان الغير لائقة؟ وليه غير لائقة؟ غالبية الشعب بيلبس البدع والقمصان. اذا رسموا في درجة من درجات الشماسية التي تسمح لهم بارتداء الملابس السوداء، لكن اذا ما كانوش مرسومين في اي درجة يبقى مش ممكن. واحد بيقول هل هناك علاقة بين عمل الشيطان والمرض النفسي الوسواس في القهر؟ هو ممكن الشيطان يجيب امراض من نوع ده، لكن ليس كل وسواس سبب الشيطان، ليس كل وسواس سبب الشيطان، لكن ممكن الشيطان يجيب امراض من نوع ده. نتشكر والابن والروح القدس لله الواحد امين. قبل ما ابتدي محاضره اليوم احب ان اهنئ الصوفيه في الشباب بالمهرجان السنوي بتاعها، وكل سنه وانتم طيبين. احنا ابتدينا من قيمة يومين في صوم الرسل، ويبدو ان صوم الرسل هو اول صوم في الكنيسة المسيحية على مدى التاريخ. صحيح اقدس الصيامات هي الاربعين المقدسة واسبوع الالام والاربع والجمعة، لكن اقدم صوم هو الرسل. ليه بقى؟ السيد المسيح قال لا يستطيع بنو العرس ان يصوموا ما دام العريس معهم، لكن حينما يرتفع عنهم العريس حينئذ يصومون. فصام الرسل هذا الصوم فيعتبر اول صوم في الكنيسة. واحنا بالشكل ده يهمنا ان نأخذ بعض معلومات عن ابائنا الرسل. السيد المسيح قال لهم لستم انتم اخترتموني، بل انا اخترتكم وارسلتكم لتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. فهم اختارهم السيد المسيح. ولماذا اختارهم وكيف اختارهم وعمل لهم ايه بعد ما اختارهم؟ هو ده اللي هنتكلم عليه. اولا السيد المسيح اختار هؤلاء الرسل من نوعيات متعددة، فيهم الكبير وفيهم الصغير وفيهم المتعلم وفيهم الجاهل. انواع. مش بس ال 12 رسول، اختار ال 12 رسول وبعد كده اختار 50 اخرين كما ورد في انجيل لوقا اصحاح 10، واختار اشخاص ثانيين حتى بعد القيامه، زي مثلا بولس الرسول، شاول الطرسوس هو رسول للمسيح ولكن لم يكن من الاثني عشر، كان بعد القيامة. وايضا مرقس الرسول ولوقا الرسول الانجيليين، دول الاخرين ما كانوش من الاثني عشر. وبرنابا الرسول ما كانش من الاثني عشر. فكانت نوعيات، فيهم الصيادين امثال سمعان بطرس واخيه وامثال يوحنا بن زبدي واخيه، وفيهم العشار زي متى العشار، وفيهم الفيلسوف زي بولس الرسول والانسان المثقف العالي الثقافه مثل مرقس الرسول الذي كان يتقن اللغة العبرانية واليونانية واللاتينية كلها، حتى ان الكاثوليك بيقولوا كان بيترجم لبطرس الرسول. وفيهم رؤى الطبيب، او كان طبيب ومثقف، فكانت نوعيات كثيرة تختلف في الثقافة وتختلف في السن. فبطرس الرسول كان كبير في السن، عشان كده لما جه يتكلم عن مرقس، المرقس ابن، يقصد ابنه من جهة السن. وفيهم الشاب الصغير زي يوحنا الحبيب، ما كان شاب صغير، ومرقس ايضا كان شاب صغير. المهم ان السيد المسيح اختار الاباء الرسل من كل الهيئات، يعني ليس من هيئة واحدة، من هيئات متعددة. اعدهم ودربهم ومنحهم سلطانا ودرجهم شيئا فشيئا. وقيل عنه في يوحنا 13 انه احبهم حتى المنتهى، واظهر لهم ذاته. هؤلاء الاباء الرسل هم الذين رأوه في كل معجزاته واستمعوا الى كل كلماته وعظاته. والاباء الرسل هم الذين رأوه على جبل التجلي، وهم الذين رأوه في بستان جثيماني، وهم الذين عرفوا كل شيء عنه، وهم الذين اجتمع بهم 40 يوما بعد القيامة يحدثهم عن الأمور المختصة بملكوت الله. دربهم ازاي؟ يعني مش بس تتلمذوا على يديه، انما ارسلهم في دورات تدريبية. الدورة التدريبية الاولى كما ورد في متى اصحاح 10 قال لهم الى طريق امم لا تمضوا ومدينة للسامريين لا تدخلوا، لانهم ما كانوش حمل الامم ولا حمل السامريين، دول لسه جداد. ده المسيح نفسه مر السامريين اغلقوا ابواب مدينتهم في وقته، فلو حصل كده مع الرسل هيتعدى. لكن فيما بعد قبل القيامة قال لهم تكونون لي شهودا في اورشليم وكل اليهودية وفي السامرة والى اقصى الارض. يعني دربهم واحدة فواحدة. وضم الى هؤلاء الاباء مجموعة ايضا من النساء زي مريم المجدلية التي ارسلها لتبشر الرسل بالقيامة، ونسوة اخريات. فايه اللي كان موجود في هؤلاء الاباء الرسل اللي يعني من اجله السيد المسيح اختارهم؟ اول حاجة كانت قلوبهم متفتحة لدعوته. يعني ايه قلوبهم متفتحة لدعوته؟ يعني يكفي اللي قال لهم، يقول للواحد منهم اتبعني يسيب كل حاجة ويتبعني. لاوي او متى كان في مكان الجباية وعنده مسؤولية، قال له ابن عمي ساب كل حاجة وتمام. بطرس واخوه سمعان بطرس واخوه كانوا صيادين، قال لهم اتبعوني فاجعلكم صياد الناس. تركوا الشباب وتركوا السفينة اللي بيصيدوا منها وتركوا اباهم وتركوا اهلهم ومش قلوب تستجيب لدعوة ربنا. لعل الناس يقولوا اشمعنى دول، لا دول كان عندهم استجابة، كلمة واحدة يقول لهم اتبعوني يسيبوا كل حاجة واتبعوه. ده مش بس تبعوه وتركوا الاب والام والبيت، ده تركوا حتى الزوجة. وتفرغوا لعمل الله ولخدمة الكلمة، تفرغا كاملا، تكريس كامل ليه. ومش بس كانوا من النوع اللي بيقبل الدعوة بسرعة، انما حتى ما كانوش عارفين هتبقى شغلانتهم ايه. اتبعوني تبعوه، طب نتبعك فين؟ ما قالوش فين. نعمل ايه؟ ما قالهمش تعملوا ايه. تذكرنا بقصة ابينا ابراهيم اب الاباء لما بيقول عنه الكتاب انه خرج وراء ربنا وهو لا يدري الى اين يذهب. قال له اترك وتعالى ورايا، ترك وجه وراه. ادي الناحية الهامة في التكريس، يعني في انسان يدعى للخدمة يقعد يحسبن هشتغل فين، الشغلة مريحة ولا مش مريحة، واخد مرتب يكفي ولا ما يكفيش، والمكان مكان راقي ولا مكان شعبي، ويحسبن. الاباء الرسل ما كانوش من النوع ده، مشوا وراء المسيح وهم مش عارفين لهم شغلانه، وقضوا تقريبا 3 سنوات او اكثر شويه في اتباع سيد المسيح وهم لا يعملون عملا ما عدا الدورات التدريبيه، ما عملوش حاجه. المسيح هو اللي بيوعظ وهم وراه، وهو اللي بيعمل المعجزات وهم اللي بيتفرجوا، وهم هو اللي بيتكلم وهم بيصلحوا زي الباقيين، مفيش حاجه منهم. فكانوا من القلوب المستعده اللي بتترك كل شيء ولا تشك في عنايه ربنا في الخدمه. وايضا غالبيتهم كانوا عاطفيين، غالبيتهم كانوا عاطفيين زي يوحنا الحبيب اللي كان بيتكئ على صدر المسيح عاطفي، زي توما لما سمع بموت لعازر قال نذهب نحن ونموت معه عاطفي، زي بطرس اللي لقى عبد رئيس الكهنة بيتكلم ضد المسيح راح ضربه قطع له ودانه عاطفي برضه. اللي عندهم عاطفة بيبقى قلبهم متحرك أكثر من غيره. وهؤلاء الرسل كانوا أقوياء، أو صاروا أقوياء لما حل الروح القدس عليهم، أو المسيح أعطاهم هذه القوة لكي يبشروا به ولكي يحتمل. قوة عجيبة جدا. أولا قوة في الاقتناع، والاقتناع ده أسسوا فيهم على مدى 40 يوم قوة في نشر الدعوة وفي جذب الآخرين، قوة في الكلمة. عزة واحدة من بطرس تجيب 3000 واحد للإيمان يتعمدوا في نفس اليوم، دي قوة ايه دي؟ لم نسمع في تاريخ الكنيسة ان واحد بعزة جاب للإيمان 3000 واحد. وبعدين بعد معجزة الراجل الأعرج اللي عند الراب الجميل بقوا 5000، وبعدين بقت جماهير من رجال ونساء تدخل إلى الإيمان، جماهير من رجال ونساء تدخل الإيمان، ومن الكهنة اللي كانوا ضد المسيح دخلوا للإيمان برضو بقوة الكلمة والعمل الخرافي العميق، وأيضا بقوة آيات وعجائب منحهم الرب إياه. الكتاب بيقول خرجوا يكرزوا وكان معاهم قوة ربنا تؤيدهم بآيات وعجائب. عن القوة دي يقول سفر الأعمال بقوة عظيمة، كان الآباء الرسل يشهدون لقيامة المسيح، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم، قوة ونعمة عظيمة. وقوة آيات لدرجة ان بطرس الرسول كان لما يمشي يضعون المرضى في طريقه لعل لو حل ظل على واحد منهم يشفيه. وبين بولس الرسول كانت اللفائف اللي على جسده من القروح اللي عليه لما بياخدوها تشفي الامراض وتخرج الارواح الشريره. كانت لهم قوة كبيرة في كل عملهم، وكانت لهم قوة في الصلاة، الصلاة اللي مرة صلوها فتزعزع المكان من الصلاة، قوة في الخدمة زي خدمة استفانوس فيما بعد وهو احد الشمامسة الذين رسموه، يقول وقف قصاد 3 مجامع من الفلاسفة ولم يستطيعوا ان يقاوموا الروح ولا القوة اللي كان بيتكلم بيها، مقدروش. يتميز عصر الاباء الرسل بعصر القوة، القوة في المسيحية، ونفس الوقت كانت قوة في الاحتمال، كانت قوة في الاحتمال. اخذوهم جلدوهم ولا همهم، رموهم في السجن فخرجوا فرحين لانهم حسبوا مستأهلين من اجل اسمه. ايه الجبروت ده؟ يرموهم في السجن يلاقوهم تاني يوم في الهيكل بيبشروا. هذه القوة كانت سمة الكنيسة في عصرها الرسولي، عصر الآباء الرسل. ولذلك استطاعوا ان ينشروا الايمان في العالم المعروف لديهم في ذلك الحين، يعني من أورشليم إلى أنطاكيا إلى كل اليهودية، جنوبا إلى مصر، شمالا إلى قبرص، إلى آسيا الصغرى، كل بلاد اليهودية والجليل، غربا إلى بلاد اليونان ثم إلى روما، شرقا إلى بلاد الهند. إيه كل الجبروت ده؟ كما يقول عنهم المزمور: الذين لا صوت لهم ولا كلام في كل المسكونة بلغ منطقهم، إلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. كانت لهم قوة عجيبة في نشر الإيمان. يكفي واحد زي مرقس الرسول جه مصر فحولها إلى مسيحية كلها، مسافة كام سنة تتقطع الصوابع، جبروت، قوة في الإيمان وفي نشر. وإصرار على الخدمة على الرغم من كل العوائق، على الرغم من كل العوائق. يعني واحد زي مرقس الرسول جاء إلى مصر موجود فيها العبادات الفرعونية عدد ضخم، العبادات اليونانية من أيام الإسكندر والبطالمة، العبادات الرومانية من أيام أنطونيوس قيصر وأكتافيوس قيصر ونيرون، العبادات القديمة اللي جاية من بلاد الشرق، وهو لا يملك كنيسة ولا يملك شعب، ولكن قوة في الإصرار على الخدمة. هذه القوة في الآباء الرسل اللي لما أرادوا يسكتوهم وقالوا لهم لا تنطقوا باسم يسوع ده، قالوا لهم لا نستطيع ان احنا نسكت، لا نستطيع، ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. هذه القوة، ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. طب لو طوعت ربنا يرمكم في السجن، ولا يهمنا سجن، سجن ايه بتاع ايه؟ سجن ده يخوفوا به العيال الصغيرين، لكن الرسل ما كانوش من النوع اللي يخاف. ده جبروت هؤلاء الآباء في قوتهم وفي قوة الاحتمال وقوة الصبر. لما نسمع عن الآلام التي تعرض لها بولس الرسول نجد عجب في عجب، كيف احتمل كل هذا؟ وانتهى بهم الامر تقريبا انهم كلهم استشهدوا ونالوا اكليل الشهادة، ما عدا يوحنا الحبيب الذي عذبوه كثيرا ولم يمت في العذابات. دي القوة بتاعتهم. هؤلاء الآباء الرسل لهم فضل كبير علينا، لولاهم ما وصل الإيمان إلينا. على رأي القديس أغسطينوس لما بيقول، بيشرح المزمور بتاع أساساته في الجبال المقدسة، قال هذه الجبال المقدسة هي آباء الرسل، ثم وضعوا أساس المسيحية، أساسات في الجبال المقدسة. هذه الأساسات زي واحد بولس الرسول يقول أنا كبناء حكيم وضعت أساسا وغيري بنى عليه. وضعوا الأساس بتاع المسيحية كلها. هم الذين كتبوا لنا الأناجيل، هم الذين نقلوا إلينا أقوال السيد المسيح ومعجزاته، وهم الذين نقلوا إلينا التقاليد الأولى traditions. إيه التقاليد الأولى دي؟ يعني نحن في الإنجيل لوقا الصحة 24 إن السيد المسيح فتح ذهنهم ليعرفوا ما كتب عنه في الناموس والأنبياء والمزامير، كل ما كتب عنه، وهذا لم يكتب في الأناجيل لكن حفظه لنا الآباء الرسل وسلموه إلينا. سلموه إلينا ليس ككتابة لكن كحياة. سلموه إلينا ليس ككتابة لكن كحياة. هم أول من رسموا قصوصا وشمامسة وأساقفة. وكيف رسموه؟ الكتاب ما قالش ايه طريقة الرسامة، مش موجودة في الانجيل، لكن المسيح اعطاهم هذا العلم وهم نقلوه الينا في حياة الكنيسة، ليس في الكلام لكن في حياة الكنيسة. السيد المسيح قال لهم عن سر الفارسية: اصنعوا هذا لذكري. وما قال لهمش كيف يصنعون هذا لذكري. يعني في الكتاب ما تكتبش به، لكن قطعا قال لهم وهم بلغون هذا الامر عمليا وليس كتابة. الاباء الرسل وضعوا الينا تعاليم الرسل في كتاب الدسكولية، دي ديسكاليا 38 باب، وفي قوانين الاباء الرسل 127 قانون من قوانين الاباء الرسل، كتاب فيه 56 قانون وكتاب فيه 71 قانون، نشرته مجموعة باترولوجي اورينتاليس الاباء الشرقيين. تركوا لنا اسس المسيحية وتعاليم المسيحية وقوانين المسيحية وتقاليد المسيحية والاسرار الكنسية كلها. وايضا بناء الكنائس، هم في الاول وسط العصر الروماني المتعب في اضطهاداته كانوا يصلون في البيوت. اول بيت استخدم ككنيسة بيت ماري مرقس الرسول، بيت مريم ام يوحنا الملقب مرقس، كما ورد في سفر اعمال الرسل اصحاح 12 ايه 12. وايضا بيت اكيلا وبريسكيلا كما ورد في رومية 16، سلموا على اكيلا وبريسكيلا والكنيسة التي في بيتهما. ثم بيت منفاس، وقيل ان ليديا بقات الاردن برضو بيتها بقى كنيسة. ففي الاول كانوا بيعملوا كنيسة في البيوت، ثم بقوا يعملوا كنيسة احيانا في المقابر في اثار عن كده، ثم بقوا يبنوا كنائس. بناء الكنائس موجودة بالذات في سفر اعمال الرسل اصحاح 9 اية 31، يقول: واما الكنائس في كل اليهودية والجليل والسامرة كان لها سلام وكانت تبنى وتسير في خوف الله وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر. بكلام ده في أيام الرسل، أعمال الرسل إصحاح 9، كانت تبنى وكانت تتكاثر. هم الذين نقلوا إلينا الإيمان المسيحي كما قال المسيح للآباء الرسل: وعلموهم جميع ما أوصيتكم به. علموهم جميع ما أوصيتكم به. لهم فضل كبير علينا لا ننساه، وللأسف ما أقل الكنائس التي تبنى على أسماء الرسل في أيامنا. هم الذين بنوا الكنيسة الأولى بقوة من السيد المسيح، ومع ذلك نحن ما أقل ما نبني الكنائس على أسماءهم. والاحتفال بالآباء الرسل وأعياد الآباء الرسل كويس، إن احنا بنحتفل بعيد بطرس وبولس اللي هو عيد الرسل من نيابة عن رأينا. المهم كل سنة وانتم طيبين. اتفضل صلوا.